بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا
أمين.
قال قدس سره وإنما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعان بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبع التكليف وبجعله. والتحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء. أقول هو يريد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يثبت أن الحكم التكليفي مجعولا بالاستقلال، وإنما الكلام في أن الحكم الوضعي الذي يطلق عليه الحكم التشريعي كذلك هل هو مجعول بالاستقلال مثل الحكم التكليفي مجعولا بالاستقلال أو لا، أن الحكم الوضعي ليس كالحكم التكليفي، وإنما ليس هنالك حكم مجعول بالاستقلال إلا الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فهو مجعول بتبع جعل الحكم التكليفي. إسا شنو معنى بتبع جعل الحكم التكليفي؟ نوضحه إن شاء الله، لأنه أكو خلط بين المجعول بالتبع وبين المجعول بالانتزاع. وياي فنقول أن المصنف إذن يقارن بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي، وهل أن الحكم الوضعي كالحكم التكليفي من حيث الجعل بالاستقلال أم لا؟ فإذن لابد من توضيح هذا الأمر أن نذكر أمورا في المقام. الأمر الأول أنه قد يشكل أو يشكل على المصنف رضوان الله تعالى عليه كما سوف يأتي أنه قد قسم الحكم الوضعي إلى قسمين: قسم مجعول بالاستقلال، يريد أن يثبت هل أن الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال أو أنه مجعول بالتبع، ولم يذكر قسما ثالثا مع أنه سوف يبينه، وهو أن الحكم الوضعي لا مجعول بالاستقلال ولا مجعول ماذا؟ بالتبع. كأنما حصر الأمر في أنه مجعول بالاستقلال أو مجعول بالتبع. قال الحكم الوضعي ينقسم إليهم، مع أنه سوف يأتي يقول الحكم الوضعي ثلاثة، الثالث منهما هو أن لا يكون مجعولا لا بالاستقلال ولا مجعولا ماذا؟ بالتبع. إذن هذا قصور في العبارة في هذا المقام، وهو قوله إن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك، بل إنما هو منتزع من التكليف ومجعول بتبعه وبجعله. الأمر الثاني، خلي في الحقيقة هو هواي بنوع فائدة في كيفية بيان ثبوت الحكم التكليفي وكونه ماذا؟ وكونه مجعولا تشريعيا، لأن هو يريد أن يقيس الحكم الوضعي بالحكم التكليفي، أن الحكم التكليفي مجعولا بالاستقلال، هل الحكم الوضعي أيضا مجعولا بالاستقلال كالحكم التكليفي أم لا، أو أنه مجعول بتبعه؟ خلي نفهم كيف يكون الحكم الشرع حكم التكليفي من المجعولات التشريعية أولا. شلون يصير؟ فنقول أن الحكم الشرعي ليس هو الإرادة والكراهة، الحكم الشرعي ليس هو الإرادة والكراهة، أو أنه منتزع من الإرادة والكراهة. فإذن الحكم الشرعي لا هو الإرادة والكراهة، ولا هو منتزع عن الإرادة والكراهة، بمعنى أن المجعول هو الإرادة والكراهة، والحكم التكليفي منتزع عن الإرادة والكراهة، لأنه على هذا البيان يصبح ماذا؟ يصبح الحكم التكليفي مجعول بالاستقلال. لو ما مجعول بالاستقلال، ما مجعول بالاستقلال. فإذا نثبت أولا أن الحكم الشرعي ليس هو عين الإرادة والكراهة، وثانيا نثبت أنه ليس منتزعا من الإرادة والكراهة، فيكون الحكم التكليفي مجعولا بالاستقلال. وياي توضيح ذلك. نقول عندنا مصطلحات ثلاث: جعل ومجعول وجاعل. وياي الجعل هو شنو؟ الجعل هو بمعناه الحدثي، ويعبر عنه بالمصدر نفس الإيجاد، هذا يعبر عنه بالجعل. والمجعول هو الجعل بمعناه اسم المصدر، أي النتيجة الحاصلة من الجعل يقال له مجعول. وأما الجاعل الموجد فيقال له ماذا؟ جاعل. وهذا إنما يكون على قسمين: القسم الأول أن يكون المجعول من الموجودات عالم التكوين، من موجودات عالم الخارج، بمعنى أن يكون المجعول، أن يكون الموجود مجعولا تكوينيا، وهو الخلق والإيجاد منه تعالى، وهذا يكون ما يقال أي العالم، هذا العالم بمجرداته ومادياته مخلوق له ومجعولا تكوينيا له، أي من حيث أنه مكون وخالق ومحيط، كماء من السماء أنزلناه من السماء فسالت أودية بقدرها. هذا الماء النازل من السماء هذا في الحقيقة هو المخلوق لله تعالى الذي أوجده ثم مشى على هياكل المائيات وتحصص بحصص تلك المائيات كما يقولون الفلاسفة. ففي الحقيقة يراد من العالم أي ما سوى الله، هذا مخلوق له بالخلق التكويني، أي مجعول له بالجعل التكويني، هذا يعبر عنه بالجعل التكويني. إذن أكو جاعل وأكو مجعول تكوينا، هذا هو القسم الأول، ينطلق بما هو جاعل تكوينا، بما هو خالق، بما هو مفيض للوجود. القسم الثاني هو أن يكون الجعل من الله تعالى، لكن لا بما هو جاعل للموجودات وخالق لها ومفيض للوجود عليها، بل يكون جاعل بما هو ناظر إلى مصالح العباد، يعني بما هو مشرع، بما هو ناظر للمصلحة والمفسدة، أي أن الله سبحانه وتعالى يرى ما يتعلق بأفعال العباد، فماذا؟ فيجعل شيئا فجعله بما هو ناظر لأفعال العباد وما فيها من المصالح والمفاسد. وحيث أن العباد لا يهتدون إلى المصالح في أفعالهم، ما يعرفون هذا الفعل فيه مصلحة، هذا الفعل فيه مفسدة، أو أنه هذا في الحقيقة فيه مصلحة ملزمة، هذا فيه مصلحة غير ملزمة، هذا فيه مفسدة ملزمة، فيه مفسدة غير ملزمة، فهم لا يهتدون إلى أفعالهم بأنفسهم، ولا يهتدون لما فيها من المصالح والمفاسد. فحينئذ تفضل الشارع الأقدس على العباد فأمرهم بما فيه المصلحة ونهاهم عن الأفعال التي فيها المفسدة. فلذا قالوا أن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، بمعنى شنو؟ أنها لما تشتمل فيها من الحسن وهي المصلحة، أو ما تشتمل عليه من القبح وهي المفسدة، لكن لا يدركون تلك المصالح والمفاسد في أفعاله. فالشارع المقدس إنما يفعل وهو أمره ونهيه بلحاظ كونه ناظرا إلى ماذا؟ ما في أفعال العباد من مصالح ومفاسد، وعلى ضوء ذلك يأمر ماذا؟ وينهى. فأمره ونهيه ماذا؟ من باب كونه خالق تكوينان، من باب أنه جاعل تكوينان، لا من باب أنه جاعل من حيث كونه ناظر إلى أفعال العباد، من حيث كونه مشرع لهم لما هو فيه صالع وهداية لهم لترقيهم في ماذا؟ في مراتب الكمال. الظاهر هو الثاني، فأمره بالفعل لوجود مصلحة فيه، وينهاهم عن الفعل لوجود مفسدة فيها، ولكن نفس العباد يدركون تلك المصلحة، لا يدركون تلك المصلحة في ذلك الفعل، ولا يدركون تلك المفسدة في ذلك الفعل. ولذلك قالوا لما نهى الله ولما أمر؟ نقول أمر لما هو في الفعل من مصلحة، وإنما نهى عن فعله عن فعل ما لما فيه ماذا؟ لما فيه تفضلا من الله تعالى على العباد، لشنو؟ لأن يكشف لهم ما فيه المصلحة من أفعالهم ولما فيه المفسدة من أفعالهم. واضح؟ فظهر من هذا أن هذا الجعل منه في المقام بما هو شارع ناظر إلى مصالح عباده بعد، لا بما هو مكون وموجد لعالم التكوين. واضح الفكرة لو واضحة؟ جيد. على هذا مما ذكرنا يظهر أن الذي يكون حكما تكليفيا، أو يظهر أن الإرادة والكراهة ليست جعلا تشريعيا، وإنما المجعول التشريعي هو الموجب، المجعول التشريعي هو الموجب لتحريك العبد نحو الفعل أو نحو الترك. ولا ريب ولا إشكال أن الموجب لتحريك العبد نحو الفعل أو نحو الترك هو نفس أمره ونهيه، أي الأمر والنهي، أما الإرادة والكراهة ليس هي الموجبة للتحريك نحو إيجاد الفعل من العبد أو نحو ترك ذلك الفعل منه، إنما الموجب للتحريك العبد نحو الفعل وإيجاد الداعي في نفسه هو أمر المولى، وإيجاد الداعي إلى ترك الفعل هو نهي المولى، فيكون المحرك المجعول التشريعي هو ما أوجب تحريكا، والذي يوجب التحريك هو الأمر والنهي. أما الإرادة والكراهة فليست بما توجب ماذا؟ فليست هي التي توجب التحريك. فالمجعول التشريعي أي شيء هو؟ هو الأمر والنهي لا الإرادة والكراهة. واضح الفكرة لو واضحة عيد؟ ها؟ كلش واضحة؟ جيد. إن قلت أن الأمر والنهي بما أنه كاشف عن وجود إرادة للمولى وكراهة للمولى يكون داعيا نحو شنو؟ نحو إيجاد الفعل أو يوجب تحريكا عن ماذا؟ عن ترك ذلك الفعل. فإذا في الحقيقة الذي يوجب التحريك ليس هو أمره ونهيه، الذي يوجب التحريك في الدق في بحسب الدقة هو ما كشف عنه الأمر والنهي، وهو إرادته تعالى وكراهته. فالإرادة والكراهة هي التي تكون داعية في الحقيقة نحو إيجاد الفعل ونحو ترك الفعل، يعني إرادته نحو إيجاد الفعل، كراهته نحو ترك الفعل. أما الأمر والنهي فهو في الحقيقة كاشف عن تلك الإرادة والكراهة. فإذا كان الكراهة والإرادة هي الداعية إلى إيجاد الفعل أو إلى ترك الفعل، حينئذ لا بد وأن نقول أن المجعول التشريعي هو الإرادة والكراهة لا الأمر والنهي. لا يقال هكذا، لأنه يقال أن معنى الإرادة والكراهة هو الشوق إلى الفعل، الإرادة هو الشوق إلى الفعل، والكراهة هو الشوق إلى الترك. فإذا كانت تبويا فإذا كانت المصلحة في الفعل راجعة والمفسدة في الفعل راجعة إلى المولى، فحينئذ تحصل له ماذا؟ شوق إلى ذلك الفعل. ذلك الفعل الذي تحصل معنى الإرادة والكراهة شنو؟ الإرادة والكراهة هو الشوق نحو الفعل، والكراهة هو الشوق نحو الترك. فنقول ذلك الفعل الذي شنو حصل له الشوق نحوه أو الكراهة إلى تركه، إن كانت المصلحة أو المفسدة مصلحة الفعل راجعة إلى المولى، فحينئذ شنو يحصل له الشوق إلى ذلك الفعل، لأن المصلحة ترجع إليه فيحصل له شوق. نقول ولكن حصول الشوق بنحو يكون ذلك الفعل صادرا منه فيقوم فيفعله، هذا الشوق إلى نحو الفعل بلحاظ المصلحة الراجعة إليه، إن كان ماذا؟ إن كان بما يكون ماذا؟ فعلا صادرا منه هذا المولى العادي. احنا عفنا المولى الحقيقي، في المولى العادي إذا كانت المصلحة ترجع إليه، ولكن هذه المصلحة بحيث يترتب عليها أثره يحصل الشوق إليها بما أنها تصدر منه، يصدر منه هذا الفعل أو أن هذا الترك يصدر منه، فهو بما هو فعل مباشري له يتولى نفس المولى ذلك الفعل والترك. وأخرى المصلحة عائدة إليه كشرب الماء، ولكن شوقه إلى شرب الماء بلحاظ عود المصلحة إليه، لكن بما هو فعل صادر من الغير فيأمر عبيده بأن يأتوا بذلك الفعل فيأتوه بالماء، يأمر عبيده بالإتيان بالماء، لكن لا بما أنه فعل صادر منه فيحصل شوقه إليه. هذا صحيح وتام، ولكن إذا كانت المصلحة أو المفسدة مما ترجع إلى غير المولى لا إلى المولى نفسه، فأين ذلك الشوق وذلك الكراهة التي تحصل في نفس المولى؟ المولى الذي تحصل في نفسه الكراهة، تحصل في نفسه الإرادة والكراهة، وهو الشوق إلى الفعل أو الشوق إلى الترك، إذا كانت المصلحة ترجع إليه. أما في المولى الحقيقي فالمصلحة ليست راجعة إليه، وإنما ترجع لمن؟ أحسنتم، ترجع إلى العباد. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة ليست مصلحتها راجعة إلى المولى، حتى يقال بأن المولى في الحقيقة يلزم منه إما أن يكون نقص في نقص في فاعل، إما أن يكون نقص في ذاته أو نقص في فعاليته حتى يستكمل بتلك المصلحة. في الحقيقة هذه المصلحة تعود إلى نفس العبد، فإذا كانت تعود إلى نفس العبد باعتبار أنه يترقى في صفات الكمال حتى يثاب على ذلك العمل، أو يترك تلك المفسدة فيترقى حتى يكون ماذا؟ حتى يصعد في معارف شنو؟ معارج الكمال. وبالتالي هذه المصلحة، جلب المصلحة ودفع المفسدة، إنما هو بلحاظ نفس العبد. فحينئذ أي شوق أو كراهة تحصل للمولى بما يعود إلى نفعه إلى العبد لا نفعه إليه، فحينئذ نقول إذا كان الشوق إنما يتعلق بما يعود إلى المولى نفسه، أما إذا كان يعود زين إما إذا كان يعود إلى العبد فحينئذ لا يعقل أن يكون هنالك شوق إلى ذلك الفعل أو كراهة إلى ذلك الفعل. ليش؟ لأن مصلحته لا تعود إليه ومفسده، هذا في المولى العرفي صحيح. أما في المولى الحقيقي التي تعود المصالح إلى العبيد لا يحصل ماذا في نفسه الشوق إلى ذلك الفعل، حتى يقال بأن أمره إذا أراد أن يصدر من الغير كاشف عن ماذا؟ كاشفا عن وجود شوق وإرادة. لأنه قلنا أنه إذا كان يعود إليه تارة يعود إليه بما أنه يصدر فعل مباشر منه، فهو يفعل فعلا تكوينيا، هو الذي يقوم بالفعل، وأخرى إذا كان شوقه إليه وإرادته إليه، ولكن لا به هو فعل مباشر له، بل هو بما هو صادر من الغير، وحتى ومع ذلك تعود المصلحة إليه، ولكن بما هو فعل صادر من الغير يحصل له شوق إلى ذلك الفعل بما هو ماذا؟ صادر من الغير. أما إذا لم يعد ذلك النفع إلى المولى بل عائد إلى العبد، فحينئذ أمر ذلك العبد أو نهي ذلك العبد لا يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود إرادة وكراهة المعبر عنها بالشوق نحو الفعل أو الشوق نحو الترك. وعلى هذا لا يكون أمر المولى أو نهي المولى بالأفعال التي تعود مصالحها أو تندفع مفاسدها عن العبيد، لا تكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود إرادة وكراهة المعبر عنها بالشوق نحو الفعل أو الشوق عن على نحو الشوق إلى التارك. واضح؟ لكن واحد من عندكم من هالسباع مثل شيخ حسن حفظه الله وأطال الله عمره أشكل في المقام، قال على هذا الكلام لازم أن تكون أوامره تعالى ونواهيه إرشادية لا مولوية. ليش إرشادية؟ كأمر الطبيب، اشرب هذا الدواء، اشرب هذا الدواء لما فيه ماذا؟ لما فيه المصلحة، ولا تأكل الرمان لما فيه ماذا؟ لما فيه المفسدة. فهذه إرشاد لما موجود في الأوامر، إرشاد إلى أن الفعل فيه المصلحة، وأن الماذا؟ وأن المنهي عن فيه المفسدة. فتكون أوامر على هذا الكلام، تكون أوامر إرشادية لا أوامر مولوية، هذا ترجع في الحقيقة. والأمر والنهي إذا كان بداعي أن الفعل فيه المصلحة أو أن الفعل فيه المفسدة، كان الأمر والنهي إرشادي إليهما لبا، لا أمرا ونهيا مولويا بداعي كونه ماذا؟ بداعي كونه مولى يستحق العقاب على ترك على فعل الحرام، ويستحق المثوبة على فعل الواجب. ما يكتب بعد هذا، إنما هي أوامر إرشادية لا بما هو مولى. قلت هذا الكلام صحيح. على هذا تكون أوامره ونواهيه إرشادية، ولكن لا بهذا المعنى الذي ذكرته. توضيح ذلك أن الداعي قد تبين أن الداعي لأن يأمر ولأن ينهى ماذا؟ يعني شنو؟ الداعي له لطفه تعالى لإرشاد الناس، مو مذكرنا أنه لعدم إدراكهم مصالحهم في أفعالهم أو المفاسد، يأمر المولى ما فيه المصلحة وينهى عما فيه المفسدة. فهذا لطف منه، تفضل من الله لأن يكشف في تلك الأفعال، فهو لطف لأن يوصل العباد إلى ما فيه المصالح لهم في أفعالهم، فيكون هذا اللطف أيضا داعيا لأن يأمر وينهى. فأمره ونهيه بما هو لطف في حق العباد بما هو مولى، ويترتب على ذلك أنه في صورة الإطاعة بلحاظ ذلك اللطف أنه يستحق ماذا؟ يستحق المثوبة، وبلحاظ ذلك اللطف يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. فأمره ونهيه لما كان بداعي اللطف، فكما أن اللطف يوجب الأمر والنهي، كذلك يوجب أمره ونهيه بما هو مولى. فحينئذ إن لم يمتثل يستحق العقوبة، وإن امتثل استحق ماذا؟ استحق العقوبة. ليش؟ شنو النكتة في هذا؟ النكتة في ذلك أن يقال أنه نوع المكلفين، وهذا يريد يحركهم، يريد يقول أجيب هذا الفعل، هذا بمصلحة وهذا الفعل فيه مفسدة تركه، فيريد هنا يزجره وهنا يريد يحركه إيجاد الداعي. إذا أجى المولى قال يا بتر هذا بيها مصلحة وهذا بمفسدة، هل ينوجد هذا الداعي في نفس العبيد؟ وخاصة إذا كانت المصلحة والمفسدة نوعيتين قد تتحقق في مورد وقد لا تتحقق، لكن بشكل عام أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن الصلاة معراج المؤمن بشكل عام، لكن هذه مصلحة نوعية، هذه المصلحة النوعية قد تتحقق في بعض الأفراد وقد لا تتحقق، قد تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد لا تتحقق في مورد آخر. فإذا هذه مصالح ومفاسد نوعية في أفعال المكلفين. فلو قال المولى هكذا، قال المولى أنه ياب هذا بمصلحة فعله، هذا بالمفسدة، بس مجرد الإرشاد إلى هذا، لم يكن للماذا؟ للعبيد داعيا للتحرك على أساس شنو؟ على أساس تحصيل المصالح ودفع المفاسد. فاقتضى لطفه تعالى أن يدعوهم، هم لطف زيادة، يقول ذولا ما يتحركون على هذا الأساس، وإنما التحرك بداعي ماذا؟ بداعي الخوف والرجاء، فلأجل داعي الخوف والرجاء راح يحركهم، فيقول لهم أنتم همات مصلحة لصالحكم، همات الفعل بمصلحة لكم وهمات بمفسدة وما تتحركون. ما خافت شسوا أنا أزيد من فضلي عليكم. أمن لطفون من الله أن أجعل على فرض العقوب على فرض المخالفة استحقاق العقوبة وعلى فرض ماذا؟ على فرض الطاعة أعطيكم مثوبة مع أنه هو مصلحة لكم. فهذا اللطف الإلهي زائدا على الكشف عن وجود مصلحة في عن وجود المصالح في الأفعال ووجود المفاسد يزيد عليهم لطفا يزيد عليهم فيحركهم بداعي ماذا؟ بداعي الرجاء بداعي الخوف. على هذا الأساس هو الذي يكون ماذا؟ محركا لهم نحو الإتيان بالفعل. لولا هذا التحريك لولا هذا الجعل بهذا اللحاظ بداعي الخوف والرجاء لما تحركوا بمجرد أن يقول أنه في هذا الفعل مصلحة وفي ذلك الفعل مفسدة. فلذلك يأمر بما هو مولاه يقول إن لم تفعل أعاقبك وإن فعلت أثيبك. ولذلك بعضهم قال أنه في الحقيقة هذا الحكم المولوي متكون من أمرين. الأمر الأول عنصر شكلي وهو الطلب وعنصر معنوي هو هذا حقيقة الحكم التكليفي وهو إن لم تفعل أعاقبك هذا هو المحرك وإن فعلت زين أو إن فعلت بريء أثيبك. هذا هو المحرك في العنصر في جانب الوجوب يعني في جانب الوجوب إن لم تفعل مثلا أعاقبك وفي جانب الحرمة إن فعلت مثلا أعاقب. يقول هذا بدع في الحقيقة هذا منا تفضل من الله تعالى زيادة على كشفه للمصالح والمفاسد. فاللطف الإلهي يدعو إلى أن يأمر المولى بما شنو بما هو مولى لا بما هو مرشد لوجود المصلحة أو وجود المفسدة في الفعل. فحينئذ هذا أمره ونهيه ليس إرشاديا بل أمره ونهيه يكون ماذا؟ يكون مولويا على هذه الفكرة على هذا الأساس. واضح الفكرة لولا؟ إذن تبين ظهر لدينا أن الحكم التكليفي هو نفس أمره ونهيه وليس هو الإرادة والكراهة ولا منتزع من الإرادة والكراهة. زين فالذي يكون مجعولا من الشارع بما هو شارع هو ماذا؟ هو المحرك. ما هو المحرك؟ الأمر والنهي. فالأمر والنهي بنفسه عند جعله زين بمجرد إنشائه يقول صلي أو الصلاة واجبة ننتزع منها ماذا؟ ننتزع منها الحكم التكليفي. فالحكم التكليفي مو أنه جعل ثانوي بل الحكم التكليفي هو نفس ماذا؟ هو نفس إنشائه نفس جعله. صلي هذا هو الحكم التكليفي وهو الأمر بالصلاة أو الصلاة واجبة هذا هو نفس الحكم التكليفي. فيكون الحكم التكليفي من المجعولات المستقلة التي تنتزع بمجرد ماذا؟ بمجرد إنشائها. فحينئذ يكون أمره ونهيه بما هو شارع بما هو ماذا؟ بما هو شارع وبما هو في الحقيقة مراع لمصالح العباد لا بما هو موجد ومكون. فظهر من هذا أن الحكم الشرعي مجعولا بالجعل الاستقلالي بجعل الأمر والنهي. الأمر الثالث الذي نحتاج إلى بيانه انتبهوا يعني أن هذا المجعول التشريعي هذا المجعول الذي يجعله المولى بما هو شارعون بما هو شارعون تارة يكون مجعولا بالاستقلال تارة يكون مجعولا بالاستقلال وليس هو بتبع جعل وجوب آخر مثل إيش مثل وجوب الصلاة مثل ايش؟ مثل وجوب الصوم. مثل ايش؟ مثل وجوب الحج. الصوم، الصلاة، الحج وجب واجب آخر أو لم يجب واجب آخر، هنالك جعل لوجوب الصلاة. الصلاة واجبة، وجب الصوم أو لم يجب. الصلاة واجبة، وجب الحج أو لم يجب. وهذا ما يعبر عنه بالوجوب لنفسه، هذا يعبر عنه بالوجوب الاستقلالي وليس تبعيا للغير. أكو قسم ثاني عندنا وهو المجعول بالاستقلال جعلا استقلاليا. تبهوا يا هواي دقيقة هاي النكتة. مجعولا بالاستقلال ولكن وجوبا تبعيا بتبع جعل الوجوب لذلك الشيء، وهذا ما يعبر عنه بالوجوب للغير ولكن يخرج عن الاستقلالية. ما يخرج عن الاستقلال، جعل، ولكن النكتة في جعله إنما هو وجوب واجب آخر. مثل إيش بعد؟ الوجوب الغيري على القول بأن المقدمة واجبة بالوجوب الشرع الغيري. يعني شنو؟ الشارع إنما قال يجب هذا الشيء كالسلم للصعود على السطح، هذا السلم واجبا وجوبا شرعيا كوجوب الصعود على السطح، ولكن هذا وجوب الصعود على السطح وجب سواء وجب شيء آخر أو لا. أما الصعود على السلم لولا وجوب الصعود على السطح وجب الصعود على السلم، ها؟ فالداعي إلى جعل الوجوب استقلالا للمقدمة هو وجوب ماذا؟ وجوب ذي المقدمة. هذا عبر عنا بالوجوب التبعي، وجوب غيري، لكن هذا استقلالي لو مستقلالي؟ استقلالي، جعل كجعل ذاك في عرضه. ولذلك نقول هل مقدمة الواجب واجبة أم لا، يعني هل يجعل لها وجوبا شرعيا مستقلا عن وجوب ذي المقدمة أم لا؟ هو وجوبها في الحقيقة شنو؟ وجوبا في الحقيقة، وجوبا عقليا، ما يجب عليها وجوب شنو؟ شرعي غير وجوب ذي المقدمة. في الحقيقة أكو وجوبين، وجوب ذي المقدمة وأكو وجوب ماذا؟ وجوب المقدمة. لكن جعل الوجوب للمقدمة وجوبا تبعيا بتبع جعل وجوب ذي المقدمة، فهذا أيضا وجوبا جعلا مجعول بالجعل الاستقلالي ولكن ماذا؟ تبعي. واضح؟ زين. القسم الثالث، ليس هنالك إلا جعل واحد وهو هذا الجعل منصب على هذا الشيء ويسمى بالجعل أولا وبالذات لهذا الشيء، ولكن ينتزع منه ماذا؟ أمرا آخر، وهذا ما يعبر عنه بالجعل الانتزاعي. وإلا في الحقيقة ما عندي جعل آخر في قبال الجعل الأولي، فعندي جعل للشيء أولا وبالذات وللآخر ثانيا وبالعرض. أوضح لكم ياك مثال هواي لطيف، وهو عندما يقول المولى صلي، تبين لدينا من الأمر الأول من الأمر الثاني الذي تقدم بيانه أن الصلاة لما فيها من مصلحة أوجبها الشارع، في معنى شنو؟ أن جعل الإلزام في الفعل، يعني شنو؟ أن الإلزام وهو الخطاب التكليفي إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف يحركه نحو الفعل، فهنا جعل للوجوب على الصلاة، الصلاة واجبة، لكن في عباراتهم ويقولون ماذا؟ وترك الصلاة ماذا؟ ماذا يقولون؟ ترك الصلاة شنو؟ ترك الصلاة حرام. مو يقولون؟ يقولون ترك الصلاة حرام. مو يقولون الشرب الخمر حرام. ويقولون ايش؟ ترك شرب الخمر، ترك في الحقيقة شرب الخمر حرام، تركه شنو؟ تركه واجب. هل معنى لما قلنا بأن الوجوب والحرمة تابعة لمصالح ومفاسد هو أن المصلحة موجودة في الصلاة وفي تركها حتى يقول حرام الترك فيه مفسدة؟ لا، ما عندي أنا إلا مصلحة بالفعل. أما لازم هذا في الحقيقة عبر عنا بالجعل الثانوي منتزع، لأنه أنت راح تفوت المصلحة في الحقيقة فيكون الترك حرام. كذلك ماذا في فعل شرب الخمر فيه مفسدة، لا أن ترك الخمر فيه مصلحة، ترك الخمر ما به مصلحة، إنما فعل شرب الخمر فيه ماذا فيه مفسدة ولذلك حر. مثل الصلاة، الصلاة فعل الصلاة فيها مفسدة، عفوا فعل الصلاة فيها مصلحة، ترك الصلاة مو فيها مفسدة، ما بيها مفسدة، وإنما يقال حرام. هذا ليس إنشاء للحرمة بجعل مستقل تابع لوجود مفسدة، لا، وإنما هذا جعل بالجعل الثانوي انتزاعي عبره عنه، يعني أولا وبالذات جعل الوجوب، وثانيا وبالعرض انتزعنا ماذا الحرمة من ترك ذلك الفعل. أحسنتم، وهو تفويت المصلحة مو مفسدة هي، وإنما لما كان الفعل واجبا كان تركه حرام، تركه حرام مو على أساس أنه ماذا هنالك حكم آخر مستقل في عرض جعل الوجوب وهو شنو، وهو الحرمة للترك، ترك الصلاة موضوع، لا ما عندي شيء، أنا ما عندي بس شنو، عندي جعل للوجوب أولا وبالذات وثاني وبالعرض شنو، قد جعلت الحرمة للترك. وياي وضح الفكرة، وضحت هاي الفكرة. حينئذ نقول لا يخفى أن مراد المصنف هنا في المقام بالجعل التبعي ليس هو المعنى الثاني وهو وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة، لأن الجعل التبعي بالمعنى الثاني جعل ماذا؟ أحسنتم، جعل استقلالي للمقدمة، بل مراده أن الحكم الوضعي هل هو مجعول بالاستقلال أو مجعول بالتبع هو المعنى الثالث للتبع، أي منتزع مجعول ثانيا وبالعرض، المجعول أولا وبالذات هو الحكم التكليفي، والمجعول ثانيا وبالعرض هو الحكم ماذا؟ هو الحكم الوضعي. هذا مقصود بالجعل التبعي. فقوله بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله، مراده هذا بالتبع والجعل لشنو بالمعنى الثاني، الجعل التبعي بالمعنى الثاني الذي فسرناه وهو جعل الوجوب للمقدمة، ذاك جعل استقلالي ولكن بمعونة شنو لأجل الغير، ولكن هو جعل استقلالي. أما ها هنا هو يريد هذا المعنى كجعل الوجوب للصلاة وانتزاع حرمة الترك منها، ها هنا جعل الوجوب، هنالك أمر من الشارع، أمر من الشارع وهو الحكم التكليفي، وينتزع منه ماذا؟ وينتزع منه الحكم الوضعي، معنى ينتزع يعني ثانيا وبالعرض، فينسب إليه الجعل ثانيا وبالعرض، فيكون مجاز جعلا مجازيا. فحينئذ نقول أن العلماء رضوان الله تعالى عليه، أن العلماء رضوان الله تعالى عليه قالوا بأن الحكم الوضعي على أقسام ثلاث في كلماتهم وفي إطلاقاتهم، أن الحكم الوضعي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يتطرق إليه الجعل أصلا، لا تشريعا، لا يتطرق إليه الجعل التشريعي أصلا، لا على سبيل الاستقلال بقسمه، ولا على سبيل التبع أي الانتزاع ثانيا وبالعرض، ولا على سبيل المجاز أصلا. قسم ثاني قالوا بأنه مجعول بالجعل التشريعي بالتبع يعني ثانيا وبالعرض. قسم ثالث اختلفوا فيه، فبعضهم قال بأنه مجعول بالتبع كالقسم الثاني، وبعضهم قال لا مجعول بالاستقلال كالحكم التكليفي، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.